الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كنا نتحدث عن الوجوه التي يمكن أن يخرج على أساسها الفتوى المشهورة ببطلان الإجارة على عمل يستلزم الحرام وإن لم يكن بنفسه محرما. من قبيل إجارة الحائض أو الجنوب لكنس المسجد، المتوقف على الدخول والمكث في المسجد الذي هو محرم، فيكون ما هو متعلق الإجارة وتعلق الإجارة فعلا مباحا في نفسه، ولكنه مستلزم أو متوقف على ما يكون محرما. المشهور قلنا أنهم أفتوا ببطلان هذه الإجارة، وكل فريق منهم استند إلى وجه من الوجوه. استعرضنا إلى هنا وجوه عديدة، لعلها 5 أو 6 وجوه. الوجه السادس أو السابع وهو الوجه الأخير، سلام عليكم، هو دعوة التمسك ببعض الروايات الخاصة الواردة في باب ما يجب الوفاء به من الشروط والالتزامات. هناك في الروايات الواردة في باب الشروط التي يجب الوفاء بها ما ورد فيها ما ورد فيه تعبير بهذا التعبير، تعبير بكبرى كلية، هي أن شرط الله قبل شرطكم. في بعض تلك الروايات الإمام استند في مقام إبطال الالتزام والشرط المنافي مع حكم الشارع بهذه الكبرى، إن شرط الله قبل شرطكم. هذه الكبرى التي استند إليها السيد الشهيد قدس سره في المسألة المعروفة في بحث التزاحم بين وجوب النذر مثلا ووجوب الحج، من نذر أن يكون في عرفة مثلا في زيارة الحسين ثم استطاع بعد ذلك في تلك السنة أو كان مستطيعا من قبل، وحينئذ وجوب الوفاء بالنذر مع وجوب الحج يتزاحمان. هناك اختلف الفقهاء في أنه أيهما يتقدم، وجوب الحج وجوب النذر. هناك تفصيل فصل بعضهم بينما إذا كانت الاستطاعة قبل النذر وما إذا كانت الاستطاعة بعد النذر. وذهب مشهور الفقهاء أيضا هنا لعله هناك إلى تقديم وجوب الحج على وجوب النذر، وذهب بعضهم إلى بطلان النذر أصلا حينما يزاحم النذر مع وجوب الحج أو أي وجوب شرعي آخر، حكم شرعي آخر، لا يكون النذر صحيحا. هناك أيضا المسألة شبيهة بمسألتنا، لأن الفعل المنذور هناك في نفسه ليس محرما، تارة ينذر الفعل المحرم كما إذا نذر شرب الخمر، وهذا النذر باطل من أصله من باب شرطية الرجحان أو على الأقل عدم المرجوحية في متعلق النذر، لكن هناك المنذور فعل راجح في نفسه ليس محرما بل راجح مستحب، هذا الأمر وقع مزاحما مستلزما، يكون مستلزما لترك الواجب وهو الحج، فإن المكلف الواحد في اليوم الواحد لا يمكن أن يكون هم في كربلاء يزور الحسين رزقنا الله وإياكم زيارة الحسين، وهم في الحج. من هنا هناك أيضا يبحث هذه المسألة أن أيهما يتقدم وأيهما يتأخر. وأساسا مثل هذا النذر يكون صحيحا، النذر الذي يستلزم ارتكاب المحرم في نفسه ليس محرما راجح، لكنه يستلزم من باب التزاحم أن يكون يترك الواجب. هناك اختار السيد الشهيد أن النذر يكون باطلا أصلا، لا ينعقد مثل هذا النذر، واستند إلى هذه الكبرى: شرط الله قبل شرطكم، بتقريبات وبيانات ذكرها في بحث التزاحم من علم الأصول مخصوصة بباب النذر. لكن هنا في هذا الوجه يدعى أن تلك الكبرى يمكن الاستفادة منها في المقام أيضا، فإن تلك الروايات لم ترد في باب النذر، بل وردت في الشروط في ضمن العقود، فيمكن الاستفادة منها هنا أيضا. وقد ورد هذا التعبير في رواية منقولة بطرق ثلاث عن الإمام أبي جعفر عليه السلام عن أمير المؤمنين، كأنه قضاء من أقضية أمير المؤمنين في رجل تزوج امرأة وشرط لها إن هو تزوج عليها امرأة أو هجرها أو اتخذ عليها سرية فهي طالق، فقضى عليه السلام في ذلك أن شرط الله قبل شرطكم، فإن شاء وفى لها بما اشترط، وإن شاء أمسكها واتخذ عليها ونكح عليها، أي أن مثل هذا الشرط ليس واجب الوفاء وليس مشمولا لعموم أوفوا المؤمنون عند شروطهم أو أوفوا بالعقود، لأن شرط الله قبل شرطكم. الله سبحانه وتعالى شرطه أو حكمه أنه يجوز للإنسان أن يتخذ على زوجته زوجة أخرى، إذن فلا ينفذ شرط يكون فيه مساس بشرط الله وحكم الله. والبحث عن هذا الواجه، هذه التمسك بهذه الروايات، يتطلب الحديث تارة عن سند هذه الرواية وأخرى عن دلالتها. أما من حيث السند فقد ورد هذا الحديث كما أشرنا، هذا التعبير شرط الله قبل شرطكم وارد في رواية واحدة في حديث واحد، سائر الأحاديث المشابهة والمناظرة فيها تعبير آخر، أنهم المؤمنون عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو حلل حراما أو كل شرط خالف كتاب الله فهو باطل، أمثال هذه التعبيرات. لكن شرط الله قبل شرطكم هذا ورد في خصوص هذا الحديث، وقد نقل هذا الحديث بطرق ثلاثة في كتبنا. الطريق الأول ما ينقله العياشي في تفسيره عن أبي مسلم، أي محمد بن مسلم، عن ابن مسلم محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين في امرأة تزوجها رجل وشرط عليها وعلى أهلها إن تزوج عليها امرأة أو هجرها أو أتى عليها سرية فإنها طالق، فقال: شرط الله قبل شرطكم، إن شاء وفى بشرطه، وإن شاء أمسك امرأته ونكح عليها وتسرى عليها وهجرها إن أتت بسبيل ذلك وهجرها إن أتت بسبيل ذلك. قال الله تعالى في كتابه: فأنكحوا ما طاب لكم، وقال إلى آخر الآية: أحل لكم ما ملكت أيمانكم، وقال: واللاتي تخافون نشوزهن، استشهد بهذه الآية. وقد نقلها صاحب الوسائل عن كتاب التفسير العياشي في الصفحة 31 من المجلد 15. هذا الطريق للرواية طريق ضعيف، باعتبار أن ما ينقله تفسير العياشي مرسل، روايات هذا التفسير الجليل كلها مراسيل، لأن المستنسخ لهذا الكتاب جنى على الكتاب وعلى علينا، حذف في مقام الاستنساخ كل الأسانيد اختصارا وذكر الرواية فقط عن الراوي، أرسلها عن الراوي، ومن هنا تفسير العياشي لا يمكن الاعتماد على شيء مما فيه من الروايات، رغم الظن القوي أن روايات هذا الكتاب القيم كلها أو أكثرها كانت روايات تامة السند صحيحة السند. اعتمد الشيخ العياشي قدس الله سره على الأسانيد التامة العالية، لكن هذا الحذف الذي صنعه المستنسخ حرم الأمة والناس والفقهاء من هذه الروايات من الناحية الصناعية. إذن فهي مرسلة بالنحو الموجود، مرسلة من العياشي إلى محمد بن مسلم. أما محمد بن مسلم، ما هو طريق الشيخ العياشي إلى محمد بن مسلم؟ وأن ذاك السند لو كنا نواجهه ولو لم يكن قد حذفه هذا المستنسخ، هل كان فيه راو مطعون فيه أو كلهم كانوا ثقات؟ هذا مشكوك، ومن هنا لا يمكن إذا اشترطنا في صح في العمل بالرواية أن تكون الرواية منقولة بسند معتبر، حينئذ يعني بسند كلهم ثقات، هنا لا يحرز ذلك، إذ لعل في بعض أولئك يوجد مثلا من هو مطعون فيه أو مختلف بشأنه أو مجهول. هذا الطريق الأول. الطريق الثاني ما ينقله الشيخ، فإن الشيخ أيضا ينقل نفس الرواية بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال عن عبد الرحمن بن أبي نجران وسندي بن محمد جميعا، أي كليهما، عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: قضى علي في رجل تزوج امرأة. هنا التعبير عكس، رجل تزوج امرأة وشرط لها إن هو تزوج عليها، في ذاك الطريق في امرأة تزوجها رجل وشرط عليها، لا فرق بينهما من حيث المعنى. في رجل تزوج امرأة وشرط لها إن هو تزوج عليها امرأة أو هاجرها أو اتخذ عليها سرية فهي طالق، فقضى في ذلك أن شرط الله قبل شرطكم، فإن شاء وفى لها بما اشترط، وإن شاء أمسكها واتخذ عليها ونكح عليها. لم يستشهد بعد هنا بالآيات التي جاءت في تفسير في نقل تفسير العياشي. هذا السند الثاني من المقدار المصرح به علي بن الحسن بن فضال، عبد الرحمن بن أبي نجران، سندي بن محمد، هؤلاء كلاهما ثقة، وإن كان أحدهما أيضا يكفي وهو عبد الرحمن بن نجران من الأجلاء، عاصم بن حميد، محمد بن قيس الذي هو من أبناء العامة لكن من الموثوقين الذين اعتمدت الطائفة على رواياتهم، أحدهم محمد بن قيس. السند المذكور صحيح، من المصرح به صحيح، لكن يبقى إسناد الشيخ إلى علي بن الحسن بن فضال، إسناد الشيخ إلى علي بن الحسن بن فضال، لأن الشيخ لا يسنده في كتاب التهذيب بعنوان علي بن الحسن بن فضال. جمل أكثر الروايات حينما يبدأها من أصحاب الكتب يذكر صاحب الكتب، ثم في مشيخة التهذيب يذكر أسانيد وطرق إلى أصحاب الكتب الذين بدأ في مقام نقل الحديث بأسمائهم، مما يدل على أنه أخذ عن كتابه. هذا علي بن الحسن بن فضل من جملة أصحاب كان له كتاب الكتب، أصحاب الكتب المعتبرة، والذي قال في حقهم الإمام العسكري أو الهادي: خذوا ما رووا واتركوا ما رأوا. فهناك سند للشيخ إلى كتاب علي بن الحسن بن فضال، وفي سنده الذي يذكره في المشيخة فيه علي بن محمد بن الزبير الذي ينقل عنه الشيخ بواسطه، هذا علي بن محمد بن الزبير ممن لم يثبت توثيقه فيه من المجاهيل، رغم أنه أيضا قد يظن بأنه من الأجلاء، لكن ليس هناك شهادة تعبدية بوثاقته في كتب الرجال. ومن هنا جميع ما ينقله الشيخ عن كتاب علي بن الحسن بن فضال عن كتب علي بن الحسن بن فضال حينما يبدأ بالرواية وينقل الرواية عن كتابه، لا ينقله عن كتاب آخر قد يقع ذاك في طريقه، يبتلي بهذا المحذور، محذور علي بن عدم وثاقة أو عدم ثبوت التوثيق لعلي بن محمد بن الزبير. من هنا هذا السند هم يكون فيه هذا الإشكال. الطريق الثالث ما ينقله الشيخ أيضا، هذه الرواية الثانية مذكورة في الوسائل. الطريق الثاني الذي ذكرناه مذكور أيضا في الوسائل في نفس المجلد في صفحة 290، يعني المجلد 15 صفحة 290. صاحب الوسائل ينقل الرواية في 3 مواضع، في كل موضع ينقله بطريق، في صفحة 31 ينقله عن تفسير العياشي، في صفحة 290 ينقله عن التهذيب بسنده إلى ابن فضال علي بن حسن بن فضال. الطريق الثالث ما ينقله الشيخ بإسناده عن كتاب محمد بن علي بن محبوب الأشعري جليل أمي، عن محمد بن الحسين، عن الحسن بن علي بن يوسف الأزدي، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي الجعفر عليه السلام في رجل. هذا نفس الرواية السابقة من حيث الطريق يختلف، يعني الراوي أيضا نفس الراوي، الطريق يختلف إلى عاصم بن حميد الذي هو الذي ينقل غالبا روايات هذا العامي الثقة وهو محمد بن قيس. هناك في ذاك الطريق كان ينقل عنه سندي بن محمد وعبد الرحمن بن أبي نجران، هنا ينقل عنه الحسن بن علي بن يوسف الأزدي الذي هذا حسن بن علي بن يوسف الأزدي أيضا من الأجلاء المعروف بابن بقاح أو بقاح. ثم نفس الرواية في رجل تزوج امرأة وشرط لها إن هو تزوج عليها امرأة إلى آخر الرواية، ينقلها صاحب الوسائل في الصفحة 46 من نفس المجلد، مجلد 15 من الوسائل. هذا الطريق الثالث معتبر، لأن المذكورين في السنة بعد صاحب الكتاب بعد محمد بن علي بن محبوب محمد بن الحسين، وهذا هو ابن أبي الخطاب المعروف أمي، عن الحسن بن علي بن يوسف الأزدي، هذا هو ابن بقاح الذي كان من الثقات أصحاب الكتب أيضا، عاصم بن حميد، محمد بن قيس أيضا من الموثوقين، عن أبي جعفر الباقر عليه السلام في رجلين. فرق هذا عن تلك الرواية ذاك الطريق الأول أن هناك الإمام الباقر سلام الله عليه أبي جعفر يقول قال قضى علي، هنا ابتداء يقول في رجل تزوج، لعل هذا من الحذف، عن أبي جعفر في رجل تزوج امرأة وشرط لها، لا يقول قضى علي، هذا الحث لعله واقع في الاستنساخ من التهذيب. لكن معمولا روايات التي ينقلها إذا كان أحاديث الإمام أبي جعفر الباقر عليه السلام إلى محمد بن قيس باعتبار أنه كان عاميا غالبا ما تسند إلى آبائه، قضى علي أكثر الروايات التي فيها ينقلها هذا العامي عن الإمام الصادق عن الإمام الباقر فيه هذه الخصوصية. نظر روايات السكوني العامي الذي ينقل عن الإمام الصادق، أيضا هناك غالبا الإمام يسند الحديث إلى آبائه إلى رسول الله وإلى الإمام أمير المؤمنين رعاية وملاحظة لحال الراوي. فهذا أيضا هكذا قضى علي عليه السلام في رجل تزوج امرأة إلى آخر الرواية. وهذا الطريق الثالث معتبر باعتبار أن المذكورين بعد صاحب الكتاب معتبرين، وما وطريق الشيخ إلى كتاب محمد إلى كتب محمد بن علي بن محبوب، هذا الإنسان صاحب الكتب الكثيرة والإنسان الجليل القادر، له طرق ثلاثة يذكره الشيخ في المشيخة إلى كتب محمد بن علي بن محبوب، وهذه الطرق طريق واحد فيه أحمد بن محمد بن يحيى ذاك الذي فيه خلاف، يعني لا أيضا لم يوثق، لكن طريقان آخران تامان، ثلاث طرق هناك يذكر إلى جميع الروايات وكتب محمد بن علي بن محبوب، فما يسنده عن محمد بن علي بن محبوب معناه أن الطرق الثلاثة كلها تامة فيه، لأنه أخذه من كتابه، ومعنى إسناده في كتاب التهذيب وبدء السند به أنه مأخوذ من كتابه مباشرة، وفي المشيخ يشهد بأن كتب جميع كتب هذا الرجل ينقله بالطرق الثلاثة، فحيث أن طريقين منهما تامون فهذا الطريق يكون تاما لا محالة. فالرواية بهذا الطريق الثالث تكون معتبرة وتكون تامة. والطريق الثاني والطريق الثالث يرويان كما أشرنا الرواية عن محمد بن قيس عن عاصم بن حميد، ينتهيان إلى عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن الإمام الباقر، لكن تفسير العياشي ينقله عن ابن مسلم عن محمد بن مسلم عن الإمام الباقر سلام الله عليه مباشرة، يعني ذاك يحتمل أن يكون رواية أخرى، خصوصا مع أن في تعبيرات الرواية كان يوجد فرق جزئي في التعبيرات، استشهاد الإمام مثلا بالآيات في الذيل هناك بدءه في امرأة تزوجها، بينما هنا في رجل تزوج امرأة وشرط لها، هناك وشرط عليها وعلى أهلها، بينما هنا وشرط لها، هذه الاختلافات الجزئية موجودة، لعله أيضا رواية في مجلس واحد كان صادرا عن الإمام الباقر، وكلا الرجلين كانا حاضرين المجلس، هم ذاك العامي الذي هو من تلاميذ الإمام الباقر وهم محمد بن مسلم الثقفي الذي هو أيضا من أجلاء تلاميذ الإمام الباقر. والعياشي باعتبار كان يريد أن ينتقي في روايات تفسيره في تفسيره الطرق والروايات التي ليس فيها مطعنون، ولهذا اختار نقل محمد بن مسلم نقل الإمامي بدل ذاك النقل، رغم أن محمد بن قيس أيضا رواياته معمول بها، مما أجمعت الطائفة، هذا من يدخل في المخالفين الذين عملت الطائفة برواياتهم، منهم محمد بن قيس، منهم السكوني، منهم ابن بري. إذن فيحتمل أن تكون رواية العياشي رواية أخرى، لكن هاتين الروايتين رواية واحدة، الطريق متعدد، كما أن ذاك أيضا يحتمل أن يكون في مجلس واحد باعتبار شدة التشابه في المنقول والخصوصيات حتى الألفاظ بينهما متشابهة تشابها كبيرا جدا. إذن فالسند للرواية تام، وجد للرواية سند تام، ورد به هذا التعبير شرط الله قبل شرطكم، تبقى الدلالة. هل يمكن أن نستدل جهة الثانية الدلالة، أن نستدل بهذه الرواية على بطلان أي التزام يكون فيه مخالفة مع شرط الله؟ قد يقال أن التعبير الوارد هنا الشرط شرط الله، وهذا خاص بباب الشروط، فالشروط في ضمن العقود إذا كانت مثلا منافية مع شرط الله يكون حينئذ باطلا، أما البحث هنا في العقد، عقد الإيجار على عمل يستلزم مخالفة شرط الله ومخالفة مثلا حكم الله، وهذا وارد في الشرط، كيف تتعدون منه إلى العقد؟ هذا الإشكال يمكن دفعه بأن الشرط هنا يراد به مطلق الإلزام والالتزام لا خصوص الشرط الإصطلاحي الفقهي، بقرينة قبل شرط الله قبل شرطكم أطلق الشرط على إلزام الله وحكم الله، مع أن شرط الله ليس شرطا إصطلاحيا، الشرط ضمن العقد. هذا يكشف عن أن المقصود من الشرط مطلق الالتزام والإلزام الذي يصدق أيضا هذا المعنى العام. المعنى الثاني الذي ذكره الشيخ في بحث الشرط، قال للشرط معنيان، المعنى الثاني مطلق الالتزام الذي بهذا المعنى الثاني يشمل العقود أيضا، فإن العقود التزامات وشروط. وقد ورد في بعض الروايات إطلاق الشرط على العقد يوم شارطه، عليه أن يدفع له ثمنه يوم شارطه في باب البيع، أطلق عنوان الشرط على البيع، شارطه أي يوم باعه بالثمن الذي شارطه عليه أي باعه به. إذن عنوان الشرط في هذه الرواية بقرينة شرط الله إضافته إلى الله بقرينة الروايات الأخرى كأنه مستعمل في مطلق الإلزام والالتزام، فيمكن أن يدعى أن فيه إطلاق يشمل العقد أيضا، لأن العقد التزام شرط من كل من الطرفين للآخر، ولهذا يجب الوفاء به. إذن فمن ناحية مادة الشرط لا قصور في هذه الكبرى المذكورة في هذه الرواية، فكأنها تريد أن تقول كل الالتزامات التي تلتزمون بها لا تكون نافذة إذا كان فيها ما يخالف شرط الله وإلزام الله والالتزام الذي لكم أمام الله سبحانه وتعالى. كل الالتزامات التي تجعلونها وتعقدونها وتلزمون أنفسكم بها للآخرين، سواء كان بعنوان شرط في ضمن العقد أو كان بعنوان العقد والالتزام العقدي الذي هو أيضا شرط والتزام، كل هذه الالتزامات إذا كان فيها ما يخالف شرط الله وإلزام الله والشيء الالتزام الذي في عنقكم لله والعهد الذي في عنقكم لله في قبال أحكام الله، كل التزام وتعهد ينافي تلك التعهدات والعهود في قبال الله، ذاك العهد وذاك الشرط قبل شرطكم لا يجب الوفاء حينئذ بشروطكم، وإنما يجب الوفاء بذاك الشرط بشرط الله، وشرطكم باطل، التزامكم باطل، إن شاء وفى به وإن شاء لم يفي، يعني ليس واجب الوفاء. قد يقال أنه إذن فهذا الإشكال غيره، إشكال آخر ربما يوجه، يقال أن هذا العنوان وارد في هذا المورد، كيف نتعدى منه إلى مورد آخر؟ وارد في مورد شرط النكاح، شرط عدم النكاح وعدم اتخاذ الإماء مثلا والتسري بالإماء، هذا مورد الرواية، وليس في الرواية ما يدل ليس في الرواية ما يدل على كبرا كلية في كل مورد، كيف نتعدى حينئذ؟ لعل هذا حكم خاص بخصوص باب النكاح مورد الرواية. في مورد الرواية هكذا إذا كان عقد النكاح أو الشروط ضمن عقد النكاح على خلاف شرط الله تكون غير واجبة الوفاء، أما في باب الإجارة وباب الأموال كيف نتعدى؟ وهذا الإشكال أيضا واضح الجواب، فإنه وإن كان العبارة وردت في هذا المورد وليس فيه مثلا كبرا كليا، لكن سياق الرواية وظاهر بدء الإمام في الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه في مقام القضاء بهذه الكبرى الكلية أن شرط إن شرط الله قبل شرطكم، هذا ظاهر في أن الإمام يريد أن يشكل صغرى وكبرى، يريد أن يقول هنا حينما شرط أنه لو تزوج عليها فهي طالق، هذا خلاف كتاب الله، فإن الزواج لا يستلزم الطلاق. يجوز شرعا أن الإنسان يتزوج على زوجته، إذن فكونها تطلق بنفس الزواج فهي طالق، هذا مثلا شرط على خلاف الكتاب، حين مناف مع شرط الله وحكم الله. هذا الصغرى الإمام بين الكبرى، الصغرى واضح لأن الانطباق قهري، أعطى الكبرى من قبيل ما في روايات الاستصحاب لا ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك، هذا بيان الكبرى، أو لا ينقض اليقين بالشك أبدا، أي أنت لو هنا عملت لم تعمل على بقاء الحالة السابقة قد نقضت اليقين بالشك، ولا ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك. يبين الكبرى، وانطباق الكبرى على المورد يكون قهريا، وحينئذ مثل هذه السياقات ظاهرة في إعطاء الكبرى الكلية، وأن ذاك المورد تطبيق من تطبيقات هذه الكبرى، وأن الإمام تصدى لبيان الكبرى، والطرف الراوي حينئذ أو في قضاء أمير المؤمنين مورد مثلا المرافعة هو يفهم حينئذ ما هو حكمه. إذن فالرواية ظاهرة في إعطاء الكبرى الكلية وبيان نكتة كلية، باب النكاح وشرط الطلاق ونحو ذلك، شرط أنه لو تزوج عليها فهي طالق من جملة مصاديق هذه الكبرى، لا أن هذا حكم يختص بهذا المورد. الرواية سياقها ظهورها في إعطاء الكبرى الكلية وتشكيل قياس واستدلال كبرى وصغرى، الصغرى مستترة والكبرى هي التي بحاجة إلى بيان، لأن انطباق الكبرى على الصغرى على المولد واضح، فالصغرى حينئذ تستنتج نظير ما ورد في أخبار الاستصحاب هناك، ومن هنا استفاد الفقهاء من أخبار الاستصحاب كبرا كلية، لم يقيدوها بباب الطهارة، مع أن مورد تلك الروايات صحاح الاستصحاب كلها باب الطهارة والنجاسة، طهارة من الحدث وبعضها في الطهارة من الخبث، موضوع الرعاف دم الرعاف ونحو ذلك، مع ذلك الفقهاء استفادوا من تلك الكبرى كبرا كلية لم يقيدوه بالمورد. هنا أيضا هكذا، إذن فهذا الإشكال أيضا غير وارد. يبقى حينئذ أنه إشكال آخر، وهو أن الاستدلال بهذه الرواية في المقام يتوقف على أن يكون المراد من شرط الله قبل شرطكم أن مطلق التزام وتعهد يكون منافيا مع حكم الله لا يجب الوفاء به، سواء كانت المنافات من باب أن نفس الملتزم به مناف مع حكم الله، أو أنه مستلزم لما ينافي حكم الله، أن شرط الله قبل شرطكم كبرى كلية، لكن ما هو مفادها؟ مفاد هذه الكبرى أن مورد ذلك الشرط، يعني الفعل المشروط والملتزم به والمتعهد به، إن كان بنفسه مخالفا مع شرط الله، فيه مخالفة مع حكم الله، فهو باطل، لأن حكم الله قبل التزامكم، التزامكم أمام الله قبل التزامكم. إذا فسرناه بهذا حينئذ لا يشمل محل الكلام، إنما يدل على بطلان كل التزام يكون نفس المتعلق ذلك الالتزام يكون منافيا مع حكم الله وشرط الله، فحينئذ يفيد في الشرط الخامس المتقدم، يعني العمل الذي يكون الإيجار على عمل بنفسه محرم، كما لو آجره على مثلا كتابة الكوف، آجره على عمل من الأعمال الغناء المحرم، حينئذ هناك يقال شرط الله قبل شرطكم، حرم الله هذا العمل، إذن فيكون التزامكم به باطلا لا يجب الوفاء به، مهما التزمتم لا يجب الوفاء لأن شرط الله قبل شرط، وحينئذ لا يمكن أن يستفاد منه في محل الكلام. أما إذا قلنا بأن شرط الله قبل شرطكم أوسع من هذا المقدار، كل يريد أن يبين أنه كلما كان التزامكم وتعهدكم مستلزما لتفويت شرط الله ومخالفة شرط الله فليس بواجب الوفاء، ليس نافذا، لأن شرط الله قبل شرطكم. حينئذ يمكن الاستدلال بهذه الرواية في المقام أيضا. ويبدو أن السيد الشهيد قدس سره في تلك المسألة الأصولية أو الفقهية المبحوثة في علم الأصول استظهر هذا الاحتمال الثاني من هذه الرواية، ولهذا تمسك به في مورد النذر لما يستلزم ترك الواجب، يعني يستلزم الحرام لا أنه بنفسه محرم، كنذر زيارة عرفة المزاحم مع المستلزم لترك الحج الواجب. إذا استظهرنا هذا الاستظهار وأن شرط الله قبل شرطكم أعم مما إذا كان متعلق الالتزام على خلاف شرط الله، حينئذ يمكن الاستدلال بهذه الرواية في المقام، لا خصوصية لباب النذر أو غير النذر، والرواية ظاهرة في عدم نفوذ الشرط، يعني عدم صحة مثل هذا الشرط وعدم وجوب الوفاء به، فيدل على عدم وجوب الوفاء بمثل هذه الإجارة، يعني يكون مقيدا لإطلاقات أوفوا بالعقود لا محالة، لكن يقول صحيح هذا يقول باطل لا يجب الوفاء به، إلا أن إمكان هذه الاستفادة يعني هذا الاستظهار لا يخلو من إشكال في الواقع، يعني نحن لو لم ندعي ظهور شرط الله قبل شرطكم في المعنى الأول أي يكون نفس الشرط منافيا مع شرط الله، لا أنه مستلزم نفس الشرط ليس منافيا مع شرط الله، شرط الزيارة نذر الزيارة أو شرط الالتزام بكنس المسجد، كنس المسجد ليس محرما في نفسه، لكن هذا الشيء الملتزم به الذي ليس محرما شرعا يستلزم ارتكاب محرمين فعل حرام أو ترك واجبين، هذا أيضا يصدق عليه شرط الله قبل شرطكم. إن لم نستظهر المعنى الأول واشتراط وحدة موضوع الشرطين التزامه وشرطه، شرط المكلف وشرط الله، بعد يكون في موضوع واحد أمر واحد، ويكون ما التزم به على خلاف حكم الله، تحليل حرام الذي عبر عنه في الرواية الأخرى بتحليل حرامين أو تحريم حلالين أو تحليل حرامين، إذا لم نستظهر هذا المعنى ولو بقرينة الروايات المناظرة الواردة في نفس المسألة، في نفس مسألة النكاح وهذا الشرط ورد في بعض الروايات التعبير بأن هذا شرط على خلاف كتاب الله أو هذا شرط حرم حلالا وكل شرط حرم حلالا فهو غير نافذ، المؤمنون عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو حلل حراما، إن لم نستظهر في نفسه أو بقرينة تلك الروايات الأخرى أن المقصود هو المعنى الأول فلا أقل من الإجمال، بحيث لا ينعقد إطلاق بهذا العنوان لموارد الاستلزام، بحيث نحن لا نستظهر هذا المعنى، إن لم نستظهر المعنى الذي فهمه المشهور من هذه الروايات فعلى الأقل لا نستظهر هذا المعنى، وبالتالي تكون هذه الروايات مجملة من هذه الناحية، ومعه لا يمكن رفع اليد عن عمومات الصحة وفو العقود الذي هو إرشاد إلى صحة مثل هذه الإجارة، لا رافعة لا مقيدة لها، لأن هذه الرواية واردة في مورد الالتزام المخالف مع حكم الله الذي يكون مورد الالتزام يعني الفعل الملتزم به حراما أو خلاف حكم الله، إذن فهذا الوجه السابع أيضا لا يتوم، ومن هنا مقتضى الصناعة صحة مثل هذا العقد، وإن كان ذهاب المشهور لعله أكثر من مشهور إلى البطلان يوجب على الأقل الاحتياط بهذه المسألة. الحمد لله.